بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، لكن ما زلنا من بعد شهر رمضان نجيب على الأسئلة المتعلقة بفقه المعاملات المالية التي كتبها الإخوة في أثناء الدورة. ما حكم التبرع باللقطة للفقراء أو الجمعيات الخيرية دون الإشهاد عليها أو تعريفها؟ طيب، وبعدين بيقول وما هي القيمة المالية لتعريف اللقطة؟ اللقطة يعني إذا واحد لقى شيء بالأرض، شو الحكم الشرعي إذا واحد لقى شيء بالأرض؟ الحكم الشرعي إنه بده يعلن عنه. أول شيء بده يكون شيء له قيمة، يعني يبحث عنه عادة ويسأل عنه عادة، فبيعلن عنه. يعني باللغة الشرعية اسمه بيعرفه تعريف، يعني يعلن عنه لمدة سنة. كيف يعلن؟ يعني بيقول من فقد مصاغا ذهبيا فليتصل على الرقم الفلاني، بحط إعلان بجريدة الدليل بالوسيلة، بحط لوحة عند أقرب محل هو لقى المكان، بترك رقم تليفونه بدون أن يشرح شو هالقطعة الذهبية. هلأ لمدة سنة بيحتفظ فيها سنة، بعد سنة له أن يستفيد منها بنفسه، وله أن يتصدق بها. لكن لو حدث وجاء صاحبها بعد هذا الوقت وعلمها له، قال له أنا ضايع لي إسوار عيار كذا كذا وكذا غرام موجودة، فعليه أن يؤدي، بيقول له أخي أنا تبرعت فيها للجمعية الفلانية مثلا، إذا قال له كتر خيرك أمضى التبرع فقد أمضى، إذا قال له لا والله أنا ما بدي أتبرع بدي إياها، فعليه أن يعطيه ثمنها. نعم، وإذا قال له أنا صرفتها كمان، إذا قال له الله يهنيك منيح، وإذا قال له بدي إياها فبيقول له هذا ثمن. إذن هذه هي اللقطة. وقالوا يسن أن تشهد عليها عندما تلتقطها، وأن تشهد عليها عندما تتبرع بها. إذا بدك تتبرع ليه؟ لأنه مشان عندما تلتقطها، لأنه بجوز يجي يقول لك والله إسوارتين أنا ضايع مني، فبتقول له لا ليك، وكان معي فلان وفلان إسوارة واحدة إن ليك. كمان وقت التبرع بجوز ما يصدق، تقول له هذا فلان وفلان كان معي سنة. بس إذا ما أشهدت عند التبرع ولا أشهدت عند الرفع ما في مشكلة. فهلأ عم بيقول هو ما حكم التبرع باللقطة للفقراء أو الجمعيات الخيرية؟ هذا هو الحكم بعد سنة، بعد مرور سنة. طيب وإذا بتبرع قبل مرور سنة، يعني فورا واحد قال لك أخي ما بحمله وهيك، أثم هذا الرجل وهو ضامن، يعني إذا بيجي لعنده بعد جمعة بده يعطيه مثل، دون الإشهاد عليها والتعريف. الإشهاد والتعريف سنة. ما هي القيمة المالية لتعريف اللقطة؟ لو حدث أنه بتعريف اللقطة أنت تكلفت ماليا، يعني مثلا كان أمر فعلا ثمين جدا، وانت رحت حطيت اعلان بهي الوسيله الوسيط دفعت لك 200-300 ليره، بس كان الامر ثمين، رحت حطيت اعلان بالتلفزيون مثلا، وهذا الاعلان بالتلفزيون مثلا عليه ثمن دفعت، فثمن الاعلان يحاسب به صاحب هذه اللقطه اذا جاء. اي نعم، تفضل. ضامن اذا جاء صاحبها بده يدفع 1000 ليرة من جيبه. الآن أن يكون الشيء له قيمة، إذا قلنا إذا الشيء ما بسيط يعني فما عليه، ما بحاجة لا تعريف ولا شيء، لك أن تستفيد منه ولك أن تصدق به. شو هو الشيء البسيط؟ بيختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. يعني مثلا واحد لقى 50 ليرة سوري مثلا بساحة الأمويين، هذا شيء ما حدا حيجي يسأل عن 50 ليرة سوري بساحة الأمويين. 100 ليرة، أما إذا لقى 10,000 بينسئل. أما هلأ 100 ليرة على درج بناية ممكن ينسئل عنها، عرفت علي؟ فبيقول له لأهل البناية عن 100 ليرة سوري. فبيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. إذا أعطاه مكافأة عليها جاز أن يأخذها. هلأ إذا اشترط هو المكافأة، قال له أخي شغلتك إيه عندي بس ما بعطيك إياها لتعطيني كذا وكذا، لا يجوز شرعا، لأن رد الأمانة واجب، الشريعة أمانة هذه وردها واجب. إذا هو أعطاه مكافأة لا شيء فيه. طيب الآن يقول إذا كان عند امرأة ذهب قديم تريد استبداله بذهب جديد كيف تفعل؟ نحن قلنا بالشرع إنه إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب يجب أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، يعني بنفس الجلسة بعطي للصايغ الذهبات الإدمة وبيعطيني الجدل نفس الجلسة، ما بصير آخر شيء بكرة بكمل لك. والشغلة الثانية بده يكون مثلا بمثل، إذا بعطيه 20 جرام بده يعطيني 20 جرام، بس هو عمليا 20 جرام القديمين سعرهم غير 20 جرام الجداد، وفي أجرة الشغل وما شابه. بالشرع ما بيجوز إنه نعمل مبادلة إلا بالتساوي، فماذا نفعل؟ بتبيعوا القديمات، إنه أخي هادون أنا بدي بيع هادون، عندي هتلت أساوير شفني هون قديش هادون يبيع حقهم، حسبهم آمون طلع حقهم 60,000 ليرة سوري، 100,000 ليرة، بيقول لها أختي 100,000 ليرة سوري تفضل، هلأ بتشتري شو ما بدها من عنده أو من عند غيره، هو بس يعني جرة العادة أدبيا ما بيرضى إلا إذا كان من عنده اشتريت، يعني ماشي تشتري من عنده ما في مشكلة. إذن هلأ لا مو موضوع نية، موضوع بتبيع القديم وبتشتري الجديد. شو يا أخي؟ هلأ الأصل في البيع أنه لابد من أنه قبض، لأنه يدا بيد هاء بها، بدي أقبض أنا إيه نعم، فلازم هي تقبض مصاري حق، تفضلي هي 100,000 ورقة سوري بعدين اشتري بقد ما بدك. طلب صاحب السيارة من الحرفي أن يأخذ سيارته للصيانة، في الطريق تعرضت السيارة التي يقودها الحرفي لحادث، هل يتحمل المالك أم الحرفي أجرة إصلاح الحادث؟ هلأ بدي أنا شيء نعرف مين الحرفي، أنا مثلا مدير شركة، أنا طبيب عندي موظف بالعيادة سيارتي انتزعت، قلت له الموظف اللي عندي بالعيادة خذ السيارة الله يوفقك صلحها ورجع، غير ضامن هذا الرجل، غير ضامن لأن يده عليها يد أمان، فإذا تعرض لحادث بدون تقصير وبدون تعدي، لا تعدى ولا قصر، فهو غير ضامن. أما أنا حطيت سيارتي عند ميكانيكي سيارات كهربجي سيارات، فهو عم بيصلحها، احتاج فعلا ليركب فيها ويروح لقرني تاني مثلا مشان إتمام تصليحها، عند الجمهور هذا لا يضمن، بس عند الإمام مالك ضمنوه. الأولاني الموظف اللي عندي بالعيادة اسمه أجير خاص، والأجير الخاص لا يضمن، أما الميكانيكي أجير عام، والأجير العام عند الإمام مالك يضمن، عند الجمهور كمان ما بيضمنوا إذا ما تعدى أو قصر. فالآن إذا كان هو ميكانيكي أجير عام لك أن تضمنه عند الإمام مالك، ولك أن ترحمه وتعفو عنه، يعني كلا الأمرين جائز، فأنت خذ الذي يتناسب معك ومع هذا الإنسان. الميكانيكي
أو الكهربي هذا ما أخذ لغرض الصيانة، أخذ ليوصله لمكان عمله وصار
الحادث. هلا ما دام هو أجير الحياة أجير عام يعني يجوز الأمرين، بس بقى أنا مثل هالموقف عم بيقول إجا لعندي وأخذ السيارة وراح كمان بدي دفعه مني، فأنا المطلوب مني إنه ما دفع هذا الإنسان. إيه نعم. مكتب عقاري يأخذ نسبة مئوية للبيع، هل تجوز هذه النسبة أم يجب أن يكون المبلغ مقطوع؟ لا تجوز النسبة ويجوز المبلغ المقطوع، بس مبدأ النسبة أو المبلغ المقطوع أو أي عمل تجاري نحن بنشتغله أو صناعي أو زراعي أن يكون الأمر مبنيا على الرحمة وعلى العدل، في عدل يعني. يعني كمان مثلا يجي ياخذ 1,000,000 ليرة وما بعد يوم مثلا، يعني بده يكون في عدل وفي رحمة بهذا المبلغ، يجوز المبلغ ويجوز النسبة. وبيجوز مرات في كمان شيء آخر بيقول له أخي أنا بدي ثمن هالبيت 2,000,000، كل شيء فوق 2,000,000 لإلك كمان جائز، بس كمان صاحب هالمكتب العقاري بده الأمر ينبنى على الرحمة وعلى العدل، ما بصير هو كمان يغالي بسعر البيت بالتالي يساء لصاحب البيت ويساء للسوق عامة ترتفع الأسعار. ما حكم بيع بطاقات سيرياتيل أو قريبة مثلا قيمتها 1,000 يبيعها البائع زائد 25 ليرة سوري؟ جائز، يعني هو اشتراها ب1,000 فيبيعها ب25. تفضل. البطاقة يعني اللي تبع شحن الهاتف أو ما تفضل. منيح الله يجزيك خير. إذا كانت السلعة مسعرة جاهزة وحاططها الشركة بالسعر هذا، فأنت مطلوب منك أن تبيع بالسعر التي طلبت إليك. أما إذا أنت اشتريتها، أنا هلأ يا سيدي مثلا أنا هلأ شاري بطاقة بألف ليرة سوري، واحد بيناتكم شفته بده بطاقة، قلت له أخي إلك مصلحة تشتري بألف وخمسة وعشرين، وقال لي إيه ما بيمنع هذا الأمر، بس إذا حط عندك برسم الأمانة بالألف فأنت ملزم بالألف. طوابع، هذه بدنا نراجع ما هو القانون الناظم للطوابع. إذا كان القانون الناظم للطوابع أنه لا يزاد عليها فلا يجوز أن يزاد عليها سعر، بس أنه هل يجوز أن يزاد عليه؟ ما بعرف أنا قوانين الطوابع يعني في هذه المسألة، يعني إذا ما بيجوز يعني في قرار من الحكومة أنه لا يزاد على سعره فلا يزاد. طيب، هل يجوز صرف عملة بسعر أقل من قيمتها الفعلية في ذلك اليوم؟ يعني مثلا اليوم سعر الريال 13 مثلا وعشر قروش، أنا بدي بيعه عندي بمحلي ب 13 و15 قرش، بجوز بيع شري هذا الحقيقة، بس الصرف أهم شيء فيه شو قلنا بتذكروا؟ تقابض فورا من نفس الجنس. استأجرت محلاً تجارياً لمدة عام من خلال عقد نظامي مع صاحب المحل، بعد 5 أشهر توقف انتفاعي من هذا المحل، فطالبت صاحب المحل أن يعيد لي ما تبقى من أجر 7 أشهر وأترك المحل. استأجر لمدة سنة، قعد 5 أشهر وبعدين بده يطلع، فطلب من صاحب المحل أنه رجع لي. هلأ صاحب المحل بالخيار، له أن يقول لك لا أنا ما يعني العقد بيني وبينك سنة، أنت إذا بدك تفعل يعني شيء حاول تستثمر هالمحل من قبل غيرك، جيب واحد أجره بهالـ5-6 أشهر اللي باقي يعني. وهو رحمة بك صاحب المحل الإقالة، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. بس هل يجب عليه أن يعيد لك؟ الجواب لا، لا يجب أن يعيد لك، لأن العقد لمدة سنة. موظفو شركة مؤمنون صحياً وتدفع الشركة قسط التأمين ويغطي الموظفين بطاقات تأمين دون أن يتحمل الموظف أي قسط تأمين. تدفع الشركة قسط التأمين ويغطي الموظفون بطاقات تأمين دون أن يتحمل الموظف أي قسط تأمين، شو يعني؟ فهمتم؟ عم بيقول موظفو شركة مؤمنون صحياً تدفع الشركة قسط التأمين ويغطي الموظفون بطاقات تأمين ويعطى الموظفون بطاقات تأمين دون أن يتحمل الموظف أي قسط تأمين. أيوة فهمت، يعني واحد توظف بشركة، هالشركة متعاقدة مع شركة تأمين وهي عم تغطي كل شيء، بس إنه بيعطوه كرت بيروح بيستفيد، فهل يجوز له؟ هلأ الحقيقة هذا الأمر كأنه صار جزء من أجرته، يعني هنن لما حاسبين أنه أنت معاشك 20,000 وحاسبين أنه هنن عم بيغطوا لك 5,000 مثلا بالسنة، فكأنه أنت معاشك مثلا بالشهر 20,500 مثلا، فبالتالي الظاهر بأنك تأخذ حلالا. الصاحب الشركة إذا شركة التأمين ربوي تجارية فهو محاسب، وإذا إسلامية لا شيء عليه، الظاهر أنه لا شيء عليك أنت الموظف، المحاسب هو الذي أجرى العقد، هيك الظاهر. مع هيك أنا سأراجع هذه المسألة، بس ظاهرها بأنه لا شيء علي أنا الموظف. شركة التأمين التعاونية من أين ستأتي بمصاريفها مثل رواتب موظفين وكهرباء وفواتير؟ تحسب شركة التأمين الإسلامي، عم بيقول طيب إذا هي ما بتربح يعني بدها منين بدها تجيب شو اسمه أجورها؟ ما هو هالأجور هي أول شيء هي بتربح، الشغلة الثانية الأجور هي بتقتطعن خدمات تشغيلية، يعني أنت لما بتحط 5,000 مثلا إنه ما بيرجعوا لك 5,000 إذا ما استثمرتها، في شيء يقتطع أجور موظفين، أجور خدمات، عندهم دراسة في هذا الأمر.
الصندوق اللي بيتم فيه وضع الأقساط يشغلوه، فبياخذوا مرابحة على الأقساط اللي عم يشغلوها، فهي بتغطي نفقاتهم.
ممتاز. عم بيقول
يعني إجارة على
نعم على التشغيل. هنن هالصندوق اللي عم يجمعوا فيه المساهمات تبعنا الاشتراكات عم يستثمروه، وهالاستثمار بياخذوا أرباح هنن تشغيله، لأنه هنن شغلوا لك مالك وبيعطوك نسبة وبيقططعوا منا كمان الخدمات التشغيلية. هل يجوز تشغيل الأموال الفائضة في التأمين التعاوني؟ جواب نعم. طيب أنا سأكتفي الآن بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.